إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا عن القدر، وبينا في الدرس الماضي أن القدر أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة الإرادة، المرتبة الرابعة الخلق. وتكلمنا عن المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، وبينا هناك أن العلم يعني إثبات العلم الأزلي لله عز وجل، وأن الله تعالى علم كل شيء كان ويكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ وعلم ما العباد عاملون وما هم إليه صائرون من جنة أو نار، من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من ثواب أو عقاب. ويبقى المرتبة الثالثة والرابعة. أما الثالثة فهي مرتبة لا بد أن ينتبه إليها المسلم، لأنها الفيصل في معرفة سر القدر، في معرفة سر القدر. فالقدر هو سر الله عز وجل في خلقه، القدر هو سر إيمان العبد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر. وطرحنا في الدرس الماضي سؤالا يسأله كثير من الناس: هل أنا مخير أم مسير؟ أرجو أن يجيب المسلم نفسه بعد سماع تفصيل مرتبة الإرادة. الإرادة يا إخواني إرادتان، الإرادة إرادتان: إرادة شرعية دينية، وإرادة كونية قدرية. إرادة شرعية دينية، وإرادة كونية قدرية. فما معنى الإرادة الأولى؟ الإرادة الشرعية هي كل ما شرعه الله عز وجل أمرا لعباده: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا رمضان، وغير ذلك من سائر الطاعات التي يحبها الله تبارك وتعالى. ولذلك الإرادة الشرعية هي إلزامات الشرع وأوامر الشرع للعباد بأن يأتوها، لأن الله تعالى أحبها فهو يحبها وهو الذي أمر بها، وما أمر بها إلا لأنها وافقت محبته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يحب الصلاة ويحب الصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيله، ويحب السنة وأمر بنشرها والعمل بها وغير ذلك مما هو دين وشرع. فالله تبارك وتعالى إنما أمر بهذه الأوامر لأن مبناها على محبته ومرضاته. فالإرادة الشرعية الدينية مبناها على المحبة والرضا، أن الله تبارك وتعالى يحب هذه الطاعات وأمر بها رسوله، يأمر بها الخلق والناس أجمعين، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. فهنا الإرادة الشرعية هي التي توافق محبوبات الله عز وجل، والله تعالى رضيها لنا ورضي لكم الإسلام دينا. فالإسلام كله الله تبارك وتعالى رضياه لنا وأمرنا به وشرعه لنا، فإذا فعلناه فقد وافقنا الله تعالى فيما يحب ويرضى. فهذه هي الإرادة الشرعية الدينية التي مبناها على المحبة والرضا، على المحبة والرضا. هل يلزم في الإرادة الشرعية أن تقع في الكون؟ أن تقع في الكون؟ الله تبارك وتعالى يحب أن يقع في الكون كل ما أمر، كل ما أمر به، لأن الله تعالى ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا الله ولم يأمرنا رسوله إلا بشيء يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار، إلا بشيء يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الواحد منا إذا أمر ولده بشيء هو يحبه، هو يحب أن يأتمر به ولده وأن يفعله، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى إذا أمر عباده بأمر أحب منهم أن يطيعوه، ولكن الواقع يقول إن من العباد من يطيع الله ومنهم من يعصيه، ومنهم من يعصيه. وهنا الإجابة على السؤال هل يلزم في المحبة الشرعية الدينية التي مبناها على المحبة والرضا وقوع ذلك في الكون ضرورة لا محالة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الله تبارك وتعالى يحب الإيمان ويحب الإسلام، وليس كل الناس مؤمنين ولا كل الناس مطيعين، ولا كل الناس مطيعين، مع أن الله تعالى يحب الإسلام ويحب الطاعة وشرع لنا الإسلام وأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، لكن الواقع أن أناسا لا يطيعون الله بل يعصون الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه. فلا يلزم من الإرادة الشرعية الدينية أن تقع في الكون، لأن الواقع يقول إن من العباد عبادا يطيعون الله فيما أمر ونهى، وهناك عباد لا يطيعون الله فيما أمر ولا فيما نهى. فليس بالضرورة واللزوم أن تكون أوامر الله تعالى ونواهي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام واقعة في الكون لا محالة، أو متروكة في الكون، النواهي متروكة من العباد لا محالة. فمن الناس من يتخلف عن الطاعة ويقدم على المعصية. ولذلك الإرادة الثانية هي إرادة كونية قدرية، كونية يعني تقع في الكون، تقع في الكون، وقدرية أي بمعنى أن الله تعالى قدرها وأذن فيها ووقعت في الكون بعلم الله وكتابة الله لها في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى أرادها من العبد، لكن ليست هي الإرادة الشرعية الدينية التي يحبها الله، وإنما أرادها الله تعالى إرادة كونية، بمعنى أنه أذن لهذه المعصية أن تقع في الكون. الله تبارك وتعالى يحب الإيمان ويكره الكفر، أليس في الأرض كفر؟ أليس في الكون معصية؟ أليس في الكون فسوق وعصيان وجحود وإلحاد؟ هل الله تعالى يحب ذلك؟ الجواب لا. إذن لماذا أذن الله تبارك وتعالى في وجوده؟ هل الله تبارك وتعالى يحب ذلك؟ الجواب لا كما قلنا، ولكن الله تعالى أذن في وجود ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالله تبارك وتعالى أحب الإيمان وأمر به ولا يلزم منه الوقوع، بل بعض العباد يأتي بذلك والبعض يتخلف عن ذلك. والإرادة الكونية القدرية بمعنى أن الأفعال كلها شرعية وغير شرعية تقع في كون الله، فالذي يصلي إنما يصلي في ملك الله، في ملك الله وأرضه وبيوته، والله تبارك وتعالى يحب ذلك. والذي يمتنع عن الصلاة ما امتنع إلا بإذن من الله عز وجل وعلم الله عز وجل، وإن كان الله تعالى يغضب على ذلك ويمقت صاحبه، ويمقت صاحبه، ولكنه أذن في وقوعه كما أذن في وقوع الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر، ولكن ليس إذنا شرعيا لأن الله لا يحبه، ولكن إذنا كونيا. وهل يكون في الكون إلا ما أراده الله؟ هل يكون في الكون شيء على غير مراد الله وتقديره والإذن في خلقه؟ الجواب لا. الله تبارك وتعالى خلق إبليس، وإبليس رأس الشر، رأس الشر، فالله تبارك وتعالى خالق الخير والشر، ولكنه خلق الخير وأمر به وحس عليه ورتب عليه الجزاء الحسن، وخلق الشر ونهى عنه ورتب عليه الجزاء السيء بالنار، ونهانا عن الاقتراب منه. فمنا من يطيع ومنا من يعصي، والذي يطيع إنما أطاع بإرادة الله وعلم الله وتقدير الله عز وجل، والذي عصى إنما عصى بإرادة الله وتقدير الله ومشيئة الله الكونية القدرية. فهذا يا إخواني معنى القدر. ولأجل هذه المرتبة الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، أرسلهم لماذا؟ لهداية الناس، أرسلهم لهداية الناس، وأنزل الكتب رحمة وهدى ونور. إذن لا يبقى عذر لمعتذر بعد بلوغ الرسالة إليه وبعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام له افعل ولا تفعل، وبعد أمر الله له حرام وحلال، جنة ونار. أرأيت يا عبد الله لو أن طريقين أمامك، أحدهما معبد ممهد سهل لين، يعني طريق مرصوف أسفلت جميل، إذا سلكت هذا الطريق وصلت إلى مرادك وبغيتك في أسرع وقت وأسعد حال، وطريق آخر يوصل إلى عين الغرض والمراد الذي تريد أن تصل إليه، ولكنه طريق مملوء بالحجارة والشوك والعراقيل غير ممهد ولا معبد، فأنت تسلك أي الطريقين للوصول إلى مرادك؟ تسلك أي طريقين؟ لابد وأنك ستسلك الطريق الممهد المعبد الموطأ. أما هذا الطريق الذي قد امتلأ بالعراقيل فإنك لا تفكر فيه أصلا. لو قلت من أين لك هذا لقلت إن عقلك الذي تعقل به مدلولات الأشياء هو الذي أمرك بهذا ونهاك عن هذا. لو أنك فوق سطح بيتك الذي لا يحاط به سور، فهل تستطيع أن تأخذ من أول السور إلى آخره جريا ذهابا وإيابا ولا تخشى أنك تسقط في الشارع؟ الجواب أنك ترتعد فرائسك وتخاف أن تقع من فوق السطح في الشارع فتموت وتهلك، فعقلك إنما نهاك عن ذلك. الله تبارك وتعالى لم يجعل لعقلك الحكم في مسائل القدر، وإنما هو عامل مساعد. الله تبارك وتعالى من عليك بنعمة العقل وما تركك هكذا لعقلك، لأن العقول تتفاوت ولا تصح أن تكون ضابطا ولا هاديا للطريق، فكم أناس ضلوا وهم عقلاء. ولكن الله تعالى أرسل إليك رسولا يهديك ويأخذ بيديك إلى بر الأمان، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأنزل الكتب حتى لا تأتي الأنبياء من عندنا أنفسها، وإنما بوحي السماء، فما من نبي إلا وتكلم بوحي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما من نبي تكلم من عند نفسه، إنما بأمر ربه تكلم، وبأمر ربه بلغ الرسالة، وبأمر ربه هدى أمته. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء برسالة عامة شاملة تشمل العالمين، الإنس والجن، تشمل المخلوقات، يهديها الطريق. فإنما هو هاد يهدي إلى الله عز وجل، ويهدي في الآخرة إلى الجنة، فاتبعوه لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى أرسل إليك رسولا وأنزل عليه كتابا ناسخ لجميع الكتب، وشريعة ناسخة لجميع الشرائع، ناسخة لجميع الشرائع، وهو الهادي إلى طريق الله عز وجل وإلى رضوانه وإلى جنته، ورزقك العقل الذي تميز به، تميز به بين ما ينفعك وما يضرك، بدليل أنك سلكت الطريق المعبد، وما رضيت أن تسرع فوق سطح بيتك ذهابا وإيابا مخافة أن تقع. فلماذا تختار المعصية؟ لماذا تختار المعصية؟ الله تبارك وتعالى إنما رفع الوزر والإثم عن أناس وعن طوائف، ورفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ لأنه غير مكلف، عقل ذاهب، وعن المجنون حتى يفيق لأن عقل ذاهب، وعن الصبي حتى يبلغ لأنه لا عقل له، يميز به الأشياء ويعرف به الحلال والحرام من واقع الكتاب والسنة. ولذلك بعض الناس يقول إنما عرفنا الله تعالى بالعقل، وهذا كلام مردود، ليس كلام أهل الاستقامة ولا كلام أهل السنة والجماعة. إنما عرف الله تبارك وتعالى بالشرع لا بالعقل، عرفنا الله تعالى بالوحي وبطريق ومن طريق الأنبياء، عرفنا الله تعالى. أما العقل فهناك أناس كثر عقلاء، مليارات من البشر عندهم عقول، قد تفننوا في عمارة الكون وما وصلوا إلى الله تبارك وتعالى بعد، ولكن الله تبارك وتعالى عرف بالشرع وبالوحي وعن طريق الأنبياء. أما ما يعلمه ويقوله الناس إن الله تبارك وتعالى علم بالعقل أو عرفنا ربنا بالعقل، هذا كلام غير صحيح، وإنما الصحيح أننا تعرفنا على الله تبارك وتعالى بالشرع وبالدين وبالوحي وبالرسل والأنبياء، هذا هو. فإذا كان الله تبارك وتعالى إنما ميزنا بالعقل وبإرسال الرسل وإنزال الكتب، فبان لنا الحق والباطل، فبان لنا الحق والباطل، حينئذ جعل الله تبارك وتعالى للعبد إرادة ولله تعالى إرادة، وللعبد مشيئة ولله تعالى مشيئة. فقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون، فأثبت الله تعالى للعبد مشيئة إلا أن يشاء الله. والله تعالى يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فأثبت أن للعبد إرادة، فأثبت أن للعبد إرادة يختار بها، يختار بها ويميز بها بين ما ينفعه وما لا ينفعه، ما يقدم عليه وما يحجم عنه. فحينئذ للعبد إرادة، فهل بعد ذلك يقول العبد أنا مسير؟ ولماذا يحاسبني الله إذا كان قدر علي المعصية؟ الجواب يا أخي أنه لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعصية، ولكن تحتج بالقدر على الابتلاء. الابتلاء كمرض وموت ومصايب وبلايا تنزل بالعبد، لا شأن له بها ولا قبل له بها. فالله تبارك وتعالى يمرضك، والمرض في ذاته بالنسبة لك شر، أنت لا ترى منه إلا الشر. وقلنا إن الشر المحض ليس من أفعال الله، ولا يوصف التقدير والقدر بالشر، وإنما يوصف المقدور والمعمول. فالقدر بالنسبة إلى المرض فيه خير، الله تبارك وتعالى يكفر عنك الذنوب ويرفع لك الدرجات، أليس هذا خير؟ أليس هذا خير؟ الجواب بلى، بلى هو خير. إذا أذنبت ذنبا فمرضت مرضة الله تبارك وتعالى يمحو بها ذنبك، وإن لم تكن صاحب ذنب ولا يخالك كذلك، فإن الله تبارك وتعالى ينزل بك البلايا والمصائب ليرفع بك الدرجات. فإذا قلت أو قال لك إنسان لماذا مرضت، قل هو قدر الله، تحتج بالقدر حينئذ. ولكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعصية. ولذلك لما جاء برجل زنى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليجلد، فعلقه أمير المؤمنين في سقف المسجد، فقال يا أمير المؤمنين أتحدني في أمر قدره الله عز وجل علي؟ قال نعم، نحدك بقدر الله. إذا كان وقوعك في الذنب بقدر الله فنحن نحدك ونضربك الحد في ظهرك بقدر الله أيضا، بقدر الله أيضا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام فقالوا له إن بها الطاعون، إن بها الطاعون، حتى أخبر بقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها، وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها. فلما بلغ عمر في هذا الموقف هذا الحديث رجع بجيشه ورجع بمن معه إلى المدينة، فلقياه رجل فقال له يا أمير المؤمنين أفررت من قدر الله الطاعون، أفررت من قدر الله؟ قال نعم، فررنا من قدر الله إلى قدر الله، فهذا قدر وذاك قدر، فالكل من عند الله عز وجل. وإذا كان هذا بالنسبة لك شر فلابد أن يكون فيه وجه خير، وجه خير، حتى إقامة الحدود فيها خير عظيم جدا، وهي أن كل إنسان يريد أو تسول له نفسه أن يقع في معصية فكر 100 مرة و1000 مرة قبل الإقدام عليها أنه سيفعل به كذا وكذا، فيكون المجتمع نظيفا، يكون المجتمع نظيفا من المعاصي ومن الكبائر. وهذا مراد الله عز وجل من خلقه، أن يعيشوا في طاعة وإيمان في دنياهم ويدخلوا جنة الرضوان، جنة عرضها السماوات والأرض في آخر الزمان. فهذا هو المرتبة الثالثة، مرتبة الإرادة، إرادة شرعية دينية مبناها على المحبة والرضا، وإرادة كونية قدرية أن كل ما أراده الله يقع في الكون من خير وشر، من خير وشر، ولا يقع في الكون شيء رغما عن الله، لأن الله لا مكره له، إن الله تعالى لا مكره له، والعباد كلهم في قبضته. فهذه الإرادة شرعية مبنية على المحبة والرضا، فمن أتاها فقد أتى ما يحب الله تعالى ويرضاه. وليس كل من أتى فعلا نقول إن الله تعالى يحبه، بل من العباد من يأتي المعصية والله تعالى يكرهها، فحينئذ نقول إن الله تعالى أراد المعصية من هذا العبد، بمعنى أذن في وجودها، أذن في وجودها وأرادها إرادة كونية، أراد هذا الفعل أن يقع في الكون، أن يقع في الكون، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد. فإذا كان دينا وحبا وطاعة كانت إرادة شرعية، وإذا كانت معصية كانت إرادة كونية، بمعنى أن الله أذن لهذا الكفر أو الفسق أو العصيان أن يقع في الكون، لكن لا يلزم منه أنه يحبه. وذلك قال أهل العلم الإرادة الشرعية مبناها على المحبة والرضا، والكونية ليس بلازم أن تكون مبنية على المحبة والرضا، فكل إرادة شرعية هي إرادة كونية لأنها تقع في الكون، وليس كل إرادة كونية إرادة شرعية، لأن منها الطاعات ومنها المعاصي. والله تبارك وتعالى أذن في أن يقع هذا وذاك في كونه. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، هي مرتبة الخلق. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لا خلاف على ذلك. حتى عند المشركين كانوا يؤمنون بربوبية الله عز وجل، وأنه الرب الخالق البارئ المصور الرازق وغير ذلك، فلا ينازع أحد الآن في أن الله تعالى خالق كل شيء. فقوله خالق كل شيء شيء نكرة تفيد العموم، نكرة تفيد العموم، فما من شيء إلا والله تعالى خلقه. والله تبارك وتعالى خلق إبليس وهو رأس الشر، فالخير والشر من عند الله خلقا وإيجادا. انظر إلى هذا القول، الخير والشر من عند الله خلقا وإيجادا، يعني أن الله تعالى أذن في خلقه وأذن في وجوده، ولكن الذي باشر العمل حقيقة هو العبد، الذي باشر العمل حقيقة هو العبد. أضرب لذلك مثال السرقة. السرقة لو أن عبدا همت به نفسه أن يسرق، فاتخذ لذلك العدة، ثم بدأ في تنفيذ خطته للحصول على المسروق، فلا شك أن هذا العبد ما خطأ خطوة إلا والله تعالى قدر له أن يخطو هذه الخطوة، مع أنه ذاهب إلى الحرام. فإذا كان الله تعالى بيّن لهذا العبد أن هذا حرام، وأرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وأعطاه عقلا حتى ميز وأدرك أن هذا حرام، ومع هذا هو سلك ما يغضب الله عز وجل، فالله تعالى قدر له ويسر له هذا السبيل، ويسر له هذا السبيل حتى يعاقبه عليه، لأنه عبد عاص لله ورسوله، عبد عاص لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يا إخواني الأمر كذلك، فإن الله تبارك وتعالى أذن في خلق إتمام هذه السرقة وإيجادها، هي من الله إذن في خلقها ووجودها، وأفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى. أما المباشر الحقيقي للسرقة هو العبد، المباشر الحقيقي للسرقة هو العبد، ولذلك العبد كانت له إرادة اختار بها أن يسلك هذا الطريق، والله تبارك وتعالى له إرادة كونية قدرية في إيجاد هذه المعصية، لأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله تعالى وقدر. فالأفعال كلها خيرها وشرها من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد اكتسابا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم بمنه وكرمه حسن عبادته، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يدخلنا وإياكم الجنة بفضله ورضوانه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.